وعيت الشعب جنوبي البلاد. أهلا بكم أعزائي الكرام وإلى تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لا تخشى الحظر، ويشدد على أنها من دعاة الحوار والتفاوض، لكنها لا تخضع للمتغطرسين. وفي اجتماع لمدراء الأجهزة الحكومية لجنوب غربي طهران، أشار بزشكيان إلى أنه لا يجب أن نخشى الحظر، مضيفا أن البعض يقول أن لا خيار أمامنا سوى الدخول في حوار مع الأمريكيين، مع أننا لم نقل أننا لا نحاور، لكن ليس مقررا أن نحني رؤوسنا ونستسلم. وقال بزشكيان أن إيران ليست في صراع مع أحد، لافتا إلى أن من أربك الوضع في المنطقة هو الكيان الإسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة. أكدت حركة حماس التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال بجميع مراحلها وتفاصيله في أعقاب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. وطالبت حماس في بيان صحفي المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، كما دعت الاحتلال للدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة. وفي وقت سابق أعلنت حماس أنه تم قطع الطريق أمام مبررات الاحتلال الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية. للمزيد بشأن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق في غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد أبو عبيد.
الخروقات التي يواصل ويستمر بها الجيش الإسرائيلي استهداف مجموعة من المواطنين في مدينة رفح، ارتقى عليه هذا الاستهداف شهيد وعدد من الإصابات، وإضافة إلى استهدافات أو الطلقات النارية المتواصلة في وسط بحر مدينة غزة، حيث طلقات نارية من الزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه مراكب الصيادين ووصول عدد من المصابين جراء هذه الطلقات النارية على الصيادين، كما هو الحال في مدينة خان يونس المناطق الشرقية. استمرار الطلقات النارية باتجاه المواطنين ومنازل المواطنين المتواجدة شرق مدينة خان يونس من الأليات والقوات الإسرائيلية المتمركزة على السياج الفاصل. يذكر أيضا أن هذه الأيام حيث انتشار الأمراض والأوبئة بشكل كبير جدا، نتيجة إلى انتشار أعداد كبيرة جدا، أكثر من 200,000 طن من النفايات المنتشرة في شوارع قطاع غزة ومتواجدة في كافة المناطق منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، بحيث لا يمكن لطواقم البلدية وعمال البلديات في قطاع غزة نقل هذه النفايات إلى مكب النفايات المخصص، وهما في مدينة غزة جحر الديك هذه المنطقة ومدينة خان يونس تحديدا، المنطقة الفاصلة بين مدينة خان يونس ومدينة رفح، منطقة سوفا، مكب سوفا للنفايات. هذه المناطق يتواجد بها قوات للجيش الإسرائيلي وآليات للجيش الإسرائيلي لا تسمح لطواقم البلديات بنقل هذه النفايات إلى هذه المكبات للتخلص منها بسبب انتشار كبير جدا للأمراض والأوبئة بين صفوف المواطنين. وفي ظل تزايد هذه النفايات وعدم السماح للجيش الإسرائيلي أو التنسيق لهؤلاء الموظفين وطواقم عمال البلديات لنقل هذه النفايات إلى مناطق المخصصة تحديدا المكبات، وهي مكب صوفا ومكب جحر الديك.
أكد الناطق باسم حماس حازم قاسم أن مظاهر الإخفاق التي كشف بعضا منها تحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى تفوق الإرادة الفلسطينية على كل الآلة العسكرية للاحتلال. وقال قاسم أن مظاهر الإخفاق الإسرائيلي تؤكد أيضا قدرة العقل الأمني القسام على هزيمة جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مضيفا أن غضرسة المحتل ستظل تمنعه من رؤية حقيقة الشعب الفلسطيني الذي يسعى لانتزاع حريته واستقلاله. وكشف تحقيق لجيش الاحتلال عن تعرض المنظومة الإسرائيلية لفشل ذريع بعملية طوفان الأقصى في الدفاع عن مستوطنة غلاف غزة. استشهد فتى فلسطيني اليوم جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة، في استمرار لخروقات الاحتلال بوقف إطلاق النار، كما أصيب صيادان بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال النار من زوارق حربية تجاه قوارب الصيادين قبالة غزة، في وقت تواصل بحرية الاحتلال استهداف الصيادين وقواربهم رغم إبحارهم مسافات محدودة في البحر قبالة القطاع. ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم شابين أثناء اقتحامها بلدة يتمة جنوب مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. كما اقتحمت قوات الاحتلال قبيل فجر اليوم مدينة نابلس وبلدة قبلان وكذلك مدينة الخليل وبلدتي بيت أمر ويطا جنوبية الضفة، إضافة إلى اقتحامها في وقت مبكر اليوم قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة. من جهة أخرى تواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها ومداهماتها وخرقها للمنازل خلال عدوانها المتواصل على مدينة طول كرم ومخيميها منذ أكثر من شهر. يشيع لبنان اليوم 95 شهيدا في بلدتي عيترون وعيت الشعب الذين استشهدوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحرب الإسرائيلية على لبنان. وذكرت مصادر محلية أن طواقم الإنقاذ اللبنانية تنتشل يوميا جثامين شهداء من تحت الركام، كما يقوم الأهالي باستعادة جثامين الشهداء الذين دفنوا كوديعة خارج قراهم لإعادة دفنهم. هذا وتعرضت الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون صباح اليوم لعملية تمشيط مكثفة بالأسلحة الرشاشة مصدرها مواقع جيش الاحتلال المقابلة بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لتشييع الشهداء. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اتجاه تل مسحر العسكري بريف محافظة القنيطرة الشرقي في الجولان السوري المحتل، حيث قامت بقطع الطريق الواصل بين بلدتي مسحرة ونبع الصخر. وقالت مصادر محلية أن الاقتحام الإسرائيلي للقرى السورية في ريف القنيطرة ترافق مع سماع أصوات إطلاق نار مصدرها جيش الاحتلال وتحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية. في وقت سابق تعرضت منطقتا تل المانع والكسوة جنوب دمشق إلى عدوان إسرائيلي، كما طال قصف الاحتلال بلدة الحارة في محافظة درعا جنوبية سوريا. كان هذا النبأ الأخير في النشرة أعزائي الكرام، شاكر لكم طيب المتابعة، وللتواصل أكثر مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبد الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، فتفضلوا بالبقاء معنا. بعد قليل نقدم لأطفالنا الأعزاء برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة والأربعين، في تمام الساعة الخامسة نشرة خبرية جديدة. تأملات في شرح دعاء السمات يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة الرابعة عشرة، أفاق التقريب عند الخامسة والدقيقة الثامنة والعشرين. كلام الأمير أمير الكلام يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة الأربعين، تستمعون إلى برنامج نساء من نور عند الخامسة والدقيقة السادسة والأربعين، نشرة الأخبار في السادسة مساء. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 6:11. نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 6:17. الفائزون يأتيكم في الساعة 6:25، يليه معارج النور. من فكر الإمام الخميني تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 6:46. نشرة خبرية جديدة في 7:00 تماما. نشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، لو وجدتم في يوم من الأيام خارطة تدل على مكان للكنز، هل ستسعون لحل اللغز والأحجيات الموجودة إلى أن تصلوا للكنز؟ أم ستجلسون وتعطون الورقة لأخيكم الصغير ليتسلى فيها؟
هذه روح التحدي يا أصدقاء التي نعرفها منكم، ولكن ألم تتعب إذا كان الطريق طويلاً للوصول لهذا الكنز؟
معكم حق، فالتحدي والمغامرة أمر جميل. ماذا تتمنون أن يكون هذا الكنز؟
وكأن الإجابات اختلفت يا حنان.
نعم.
الآن بعض الأصدقاء يحب أن يكون الكنز مالاً كثيراً، وآخر
يريد جهاز كمبيوتر، وهناك من يحب أن يكون لديه طائرة ليسافر لكل البلدان.
أوه، كم هي كثيرة الكنوز التي تتمنون أن تحصلوا عليها. لكن يا أصدقاء، ما فائدة كل هذه الكنوز إذا لم تكن صحتنا جيدة؟
تعالوا لنتحدث عن هذا الكنز الذي لا يقدر بثمن، فلا يعرف قيمته إلا المرضى.
أعزائنا أصدقائنا الحلوين، في فقرة قصة اليوم من حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن موضوع الصحة والسلامة.
فالصحة والسلامة أغلى كنوز الدنيا.
كيف يا أعزائنا؟
هذا ما سنعرفه يا جنان وأصدقائنا بعد أن نستمع إلى قصة اليوم.
إذن هيا بنا إلى قصة اليوم.
هيا بنا.
اليوم يا أولادي الأعزاء سوف أقص عليكم قصة جميلة، قصة فيها فائدة لكم، وفي نفس الوقت هي قصة مسلية، مسلية جدا.
صحيح يا جدتي.
نعم يا أمير،
لقد تعودنا دائما يا جدة أن نستمع إلى قصصك يا جدتي.
صحيح ما يقوله موسى يا جدتي، لكن هل تعرفين أنني عندما أستمع إلى قصصك أرويها في اليوم التالي لزميلاتي في المدرسة؟ ها يا جدتي. نعم نعم يا جدتي.
هيا يا جدتي، هيا أرجوك احكي لنا القصة.
حسنا حاضر يا موسى، حاضر يا عبير، وأنت يا أمير.
نعم نعم يا جدتي.
يبدو أنكم على عجلة.
نعم نعم نحن نحب قصصك كثيرا يا جدتي.
نعم اسمعوا يا أولاد. كان يا مكان كان هناك رجل غني جدا. كان هذا الرجل الغني يعيش في قصر كبير جدا، فيه أثاث كثير كثير.
وهل كان يعيش لوحده يا جدة؟
طبعا لا يا موسى.
إذن من كان يعيش معه في القصر يا جدة؟
يا أمير سوف أخبركم. كان يعيش مع هذا الرجل الغني في قصره الكبير خدم وحشم كثيرون.
وماذا كان يفعل كل هؤلاء الخدم والحشم؟
يا عبير، كانوا كلهم في خدمة الرجل الغني. كان الغني يتوسل إلى الله أن يرزقه طفلا بعد أن طال صبره وطال انتظاره.
يعني أن الرجل الغني كان متزوجا لكنه لم يكن لديه أطفال، صحيح؟
نعم أحسنت يا أمير.
جدتي، وهل بقي الرجل الغني بدون أطفال؟
لا طبعا يا صغيرتي، فقد رزقه الله في يوم بطفل صغير جميل جدا. راح الرجل الغني بعد أن كبر طفله قليلا، راح يتباهى به بين الآخرين، خصوصا بين أطفال الفقراء والمساكين.
وماذا كان يفعل يا جدتي؟
يا صغيرتي، كان يتباهى كثيرا بطفله ويفتخر به بين الآخرين.
وكيف ذلك يا جدتي؟
نعم كيف ذلك؟
نعم كان يستهزئ بأطفال أهالي الحي لأنهم كانوا فقراء ولا يرتدون ملابس جديدة وأنيقة، بينما كان يشتري لطفله أغلى الملابس وأجملها.
وهل هذا صحيح يا جدتي؟
طبعا هذا غير صحيح يا عبير.
ولماذا يتصرف هكذا الناس الأغنياء يا جدتي؟
نعم يا جدتي.
اسمعوا يا أولادي سوف أخبركم، ليس كل الأغنياء هكذا يا أمير. هناك أغنياء طيبون جدا.
حسنا يا جدة، وماذا بعد يا جدة؟
ماذا بعد يا جدتي؟
اسمعوا يا موسى وأنت يا أمير وأنت يا عبير. كان الرجل الغني يحاول أن يحصل على مبالغ كثيرة وكثيرة جدا، لأنه كان يظن أن المال سوف يجلب أي شيء يتمناه، أي شيء يمكن أن يجعله يعيش بشكل أفضل من غيره.
وماذا بعد يا جدة؟
نعم سوف أكمل يا صغار. كان يظن الرجل الغني أنه سوف يكون الأفضل بين الآخرين بسبب ماله الوفير.
يا إلهي.
نعم ولكن في يوم من الأيام مرض ابنه واشتد مرضه بشكل مخيف. نعم، ولم يتمكن كل الأطباء في الحي من معالجته.
وماذا فعل الرجل الغني بعد ذلك يا جدتي؟
يا موسى، أعلن هذا الرجل للأطباء أنه مستعد أن ينفق كل ما يملك من أجل أن يشفى طفله الصغير.
وهل حقا أنفق الرجل كل ما يملك يا جدتي؟
طبعا يا عبير، ولكن عجزوا كلهم عن معالجة الطفل معالجة كاملة، وفعلوا ما بوسعهم وقالوا للرجل الباقي على الله سبحانه وتعالى.
ولماذا يا جدتي؟
نعم، لماذا؟
يا بني، تأكد أن الشفاء يكون دائما بأمر ومشية الله سبحانه وتعالى، والأطباء هم وسيلة لهذا الأمر.
نعم، هذا صحيح يا جدتي.
نعم.
وماذا فعل الرجل بعد ذلك يا جدتي؟
نعم، ماذا فعل؟
اذهب يا أمير، اذهب وأتني بكأس من الماء، ومن ثم سأكمل لكم القصة.
حسنا يا جدتي،
بسرعة. حسنا. اذهب، اذهب بسرعة.
الحلوين، بعد أن يئس الرجل من معالجة طفله وبعد أن أنفق كل ما يملك دون جدوى، راح الرجل يراجع نفسه ويتفكر جيدا لماذا مرض ابنه ولماذا عجز عن معالجته بعد أن كان يظن أن المال الوفير الذي كان يمتلكه كان كافيا لأن يعيش بسعادة هو وعائلته.
هل تعرفون يا أصدقائنا ماذا فعل الرجل الذي كان غنيا؟ تعالوا معنا لنتابع بقية أحداث القصة.
تفضلي يا جدتي، هذا هو الماء، تفضلي.
شكرا، شكرا لك يا أمير.
وماذا فعل الرجل بعد ذلك يا جدتي؟ ماذا فعل؟
سوف أخبرك يا عبير. لا تتعجلي.
نعم يا جدتي.
ذهب إلى البيت وهو لا يعرف ماذا يفعل. كان حزينا حزينا جدا على ابنه المريض، وراح يفكر كثيرا لماذا ابنه لم يشفى مع كل الجهود التي بذلها الأطباء ومع كل المال الوفير الذي أنفقه. ولكن تذكر قول أبيه حينما كان صغيرا وكان يقول له دائما.
يا جد، ماذا كان يقول؟
تمهل يا بني. كان يقول له إن الكنز الكبير هو الصحة والعافية والأمان التي يهبنا الله سبحانه وتعالى.
وماذا بعد ذلك يا جدتي؟
انتبه الرجل الغني لحاله وعرف أنه كان مخطئا جدا عندما ظن أن المال كان كافيا لأن يوفر له ولعائلته كل السعادة وكل الصحة والعافية. فتاب إلى الله واستغفره عن سوء ظنه وسوء تفكيره، فدعا متضرعا إلى الله لشفاء ابنه.
حقا يا جدتي.
نعم نعم يا بني،
لقد أفاق من نومه يا جدتي.
نعم. وماذا بعد يا جدتي؟
نعم ماذا بعد؟
يا أولادي، شوف يا ابنه بمساعدة الأطباء وأصبح هذا الأمر درسا له لن ينساه طول حياته.
كانت قصة جميلة
يا جدة.
نعم،
سنرويها لأصدقائنا لكي يستفيدوا منها.
شكرا
لك يا جدة.
صحة كنز. نعم.
Thank you.
هذا يا أحبائنا الحلوين تبين لنا أن الصحة والسلامة هي أغنى من كل ما يمتلك الإنسان.
نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا سعيدة برفقة قصة اليوم التي قدمناها لكم في برنامج حديقة الأطفال الذي نقدمه لكم دوما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم يا أصدقائنا، الآن يا حنان، الآن إلى 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 إلى, إلى ماذا؟
جميل جدا.
نعم يا أصدقائنا، وصلنا إلى فقرة
الأنشودة.
صحة صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم. الله لسه فيك، لا تنتظر ألم يجيك، نعمة الله لسه فيك. ابعد المرض بيديك، الوقاية تكفي الهم، ابعد المرض بيديك، الوقاية تكفي الهم. صحة صحة
صحة صحة
صحة صحة
صحة صحة
صحتك حافظ عليها واحميها.
صحتك حافظ عليها من الندم، يا وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم، يا وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم.
أخلي الفحص الصحي دوم بالسنان وحتى يوم، خلي الفحص الصحي دوم بالسنان وحتى يوم. يبقى ما عليك لوم والله يكفي السقم، يبقى ما عليك لوم والله يكفيك السقم. صحة صحة
صحة
صحة صحة
صحة
صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم.
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، فبها نعيش بفرح، نحقق ما نريد، ونصنع الكثير حتى نصل لمستقبل زاهر مشرق.
بينما في المرض لن نكون قادرين على القيام بأعمالنا من دراسة وعمل، وبالتالي لن نصل للمستقبل الذي نطمح إليه. إذن فالصحة طريقنا للسعادة والنجاح.
نعم يا أصدقاء، والعقل السليم في الجسم السليم.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. طبعا الجسم دائما يحتاج أني واجي بين الطعام والرياضة لا نأكل فقط، وأن نتناول الطعام الكثير شيء مضر في الصحة، حتى لو كنا في حاجة ماسة للطعام ونحن في حالة جوع، لأنه يسبب الضرر والانتفاخ حتى يثقل علينا التحرك بشكل خفيف وسريع. الجسم دائما يحتاج لوجبات خفيفة على الجسم والأمعاء، ونضيف عليه رياضة تنشط حركة الجسم وتضيف إليه الصحة والنشاط. شكرا جزيلا. منتظر كثير من العراق.
أعزائنا الحلوين، كما أعطانا الله تعالى هذه الأمانة أي أجسادنا، علينا المحافظة عليها، وليس فقط بالاهتمام بالطعام المفيد والمغذي والرياضة، بل أيضا بالقيام بماذا؟
بالعبادات التي أمرنا بها الله تعالى، فهي مفيدة لروحنا وجسمنا. مثلا الصلاة ترفع من مكانتنا عند الله وتطهر قلوبنا وتجعلنا أهدأ، وهذا كله من رحمة الله بنا ومحبته. بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
الأول، لماذا نشرة الأخبار اليوم طويلة؟ فأجاب الثاني، قد تكون اليوم الحلقة الأخيرة منها.
قال الأول، إذا اشتعلت النار في البحر ماذا سنعمل؟ فأجاب الثاني وهو يضحك، سنشبع سمكا مشويا.
أحدهم على الدرج فأعطاه الطبيب مرهما وطلب منه أن يدهن مكان الإصابة، فقام بدهن الدرج.
لا تنسوا أن تستمعوا لنصائح الأهل، وعند المرض اسألوا الطبيب والتزموا بما يقول حتى تشفوا بسرعة،
ولا تنسوا الصدقة والدعاء للمرضى دائما.
أرأيتم يا أصدقاء كم أن الصحة كنز لا يقدر بثمن؟
فاستفيدوا يا أصدقائنا من هذا الكنز دائما بما يرضي الله ورسوله.
هيا أصدقائي، كيف كانت فقرة برنامجنا لهذا اليوم؟ هل أعجبتكم؟
أنا متأكدة بأن أصدقائنا تعجبهم هذه الفقرة كثيراً كثيراً.
إن شاء الله. والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا.
تعلمون يا أصدقاء أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أن يكون عدد حبات التمر التي نتناولها فردياً؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن لصنع إناء عسل من الحجم المتوسط يقوم النحل بزيارة 5 ملايين زهرة؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن السمسم من التوابل المعروفة منذ مئات السنين وهو مفيد للعظام والدم؟ أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي
حكايات حكاية البرنامج.
أصدقائنا، كان هناك مجموعة من الأطفال يتواجدون في أسرة عاملة للأب والأم، وتضطر هذه الأسرة إلى ترك الأطفال الصغار مع المربية الخاصة بهم، والتي كانت لا تهتم كثيرا بتعليم الأطفال. وكان الأب والأم في هذه الأسرة لا يعرفان كيف يجدان الحل لهذه المشكلة، فهما بحاجة إلى العمل من أجل استمرار الأسرة، وأيضا لا يعرفان كيف يحافظان على صحة أطفالهما.
وفي يوم من الأيام يا أصدقاء، قرر الأب والأم جعل الأطفال الصغار هم من يبحثون عن الطرق الصحيحة للاهتمام بالصحة، وأن يكون ذلك عن طريق المناقشة في الأوقات التي يوجد بها كل من الأب والأم مع الأطفال، وأيضا في حضور المربية. وقرر الأب والأم بعقد مسابقة بين الجميع لمن يستطيع أن يقول أكثر الطرق التي تساعد الفرد في الحفاظ على الصحة، وبدأ الأطفال الصغار في التفكير بشدة للحصول على الجائزة التي كان الأب قد وعد بها.
نعم يا أصدقائنا، وبعد دقائق قليلة استطاع الأطفال أن يقولوا الكثير من النصائح حول الحفاظ على الصحة، فقالوا إنه يجب عدم الإكثار من تناول الحلويات، ومن المهم أن يقوموا بممارسة الرياضة، وأن لا يتم الجلوس أمام الكمبيوتر والتلفاز للكثير من الوقت. كما أنهم قالوا أيضا إنه من المهم الاهتمام بتناول الوجبات الصحية. وبدأت المربية في الحديث وقالت إنه لابد من الاهتمام بعدم الإكثار من الملح في الطعام، وتجنب الإكثار من الوجبات السريعة، ولابد أيضا من الإكثار من شرب المشروبات.
فرح الأب والأم كثيرا بهذا الحديث، وقالا إن الجميع ناجحون، وإنهم جميعهم يستحقون المكافأة التي وعد بها، وإنهم سوف يحصلون على الكثير من المكافآت إذا اهتموا بتطبيق هذه النصائح التي يقولونها. ووعدت المربية الأهل أنها سوف تحافظ على الأطفال وتساعدهم في الاهتمام بصحتهم، وأنها استطاعت أن تفهم الدرس جيدا. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، وتبين فيما بعد أنهم أعدموا في مجزرة جماعية داخل المعتقل، والابن الثاني تم إعدامه لمجرد مشاركته في مظاهرة اعتراض على السلطة، والابن الثالث أحمد استدعيت موارده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة ياسرا أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. استشهد الأب الحاج أبو عادل تحت التعذيب الجسدي والنفسي، وها هي ابنته تساق إلى المقصلة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. خرج الجلاوزة بشيماء من غرفة التحقيق واتجهوا بها إلى صالة بابها مفتوح على مصراعيه الضخمين. حدقت فيما حولها، تأكدت أنها صالة الإعدامات، فتمتمت بأسى: الحمد لله، الحمد لله، لك المنة يا رب، هنا سيكون خلاصي، من هنا مر أخي صلاح. بعد قليل يغلقون الملف، هنا سيسلبونني ما بقي لي من أنفاس، ليتهم يدفنونني في قبر أبي. اتجهوا بها إلى ناحية في الصالة فأوثقوها إلى أحد الأعمدة الحديدية السوداء التي انتصب خمسة منها. كانت آثار الدماء واضحة عند كعوب العمدان، جف بعضها فاسود وبعضها تماوجت لطخه بين حمرة وسواد، ذلك بحسب مرور الزمن عليها. فتلك الدماء ما كانت تمسح عن الأرض، لأنها بمفهوم الحزب والثورة دماء خونة، لذا تفوح في ذلك المكان روائح تدركها الأرواح فتسكر على شذاها، وتنفر منها الأنوف تقززا لأنها لا تدرك معانيها. السقف قليل الارتفاع، والأنوار شحيحة، والأرض حجرية سمراء داكنة، لا نوافذ تتخلل جدرانها الخشنة، لكن نسمات الهواء تدركها وتسري خلالها كأنها تلطف على المقبلين ليعدموا من حر الموت. شمت شيماء رائحة غريبة كأنها أصداء لجثث بعيدة تبكي أو تغني، لكنها أدركت سر ذلك العطر فأحست بنشوة لم تدرك لها تفسيرها. تقدم منها ضابط الإعدامات سألها فيما كانت تنظر إلى الأرض:
شيماء عبد الرزاق حسين، سيتم إعدامك، هل تودين أن تطلبي شيئا؟
لم تجب بحرف ولم تلتفت، بل بقيت تنظر إلى الأرض. وقفت على بقع سميكة من الدماء لم تجف بعد، فقالت في سرها مدندنة: ترى دماء من تلك؟ بعد قليل ستنتعش هذه البقع بدم الجديد. ابتسمت وقالت هامسة بلهفة وارتجاف عظيمين بعدما قرأت الشهادتين. في تلك اللحظة دوى أزيز الرصاص وتجاوب صدى الطلقات فشق سكون المكان. تدلى رأس شيماء وأخذ يتأرجح معلقا إلى عنقها الدقيق الطري، ثم تثنت ركبتاها وبقي جسدها يختلج لثوان فيما قدماها تخوضان ضاربتين في بركة دماء حمراء، بينما راح طيف فراشة بيضاء ترفرف دائرة تحت ذلك المصباح الأصفر الشاحب لتكون شاهدا أخرس على حدث يصرخ ويخترق صوته لحظات المدى. فيما كان النقيب فلاح يغلق ملف التحقيق، قال: أولا
تمت إحالة المدعوة حليمة نوفل جاسم وياسمين محمد جعفر إلى دائرة التسفيرات لترحيلهما إلى إيران لكونهما من أقارب الدرجة الأولى لمجرمين تم إعدامهم ولكونهم من التبعية. ثانيا، توفي المدعو عبد الرزاق حسين بالسكتة القلبية. ثالثا، تم إعدام المدعوة شيماء عبد الرزاق حسين لانتمائها إلى الحزب العميل. رابعا، توفي الطفل علي أحمد عبد الرزاق بمرض الحصبة خلال وجوده في السجن مع عائلته. خامسا، قتل ياسر عبد الرزاق حسين أثناء محاولة هروبه من الاعتقال، وتم إقفال المحضر على أساس ما سبق ذكره بتاريخه. أقفل النقيب فلاح الملف ثم جمع أوراقه ومسح العرق البارد الذي تصبب على وجهه وخرج، وتبعه أحد عناصره غير ملتفت بوجهه الأصفر إلى أحد. تقدم اثنان بقيا في الغرفة وحلا وثاق أبي عادل وكوماه مكانه على الأرض، ثم خرجا يجرانه جسدا بلا روح من غير أن ينطق بحرف، وأغلق أحدهما باب غرفة التحقيق. وضعوا جثتي أبي عادل وابنته في سيارة الموت. سارت السيارة مسرعة، وبعد نصف ساعة تقريبا وصلت مع عشرات الجثث الأخرى إلى صحراء واسعة تملأ أشواكها الأرجاء. كانت أشعة الشمس تتسلل إلى حبات التراب فترتسم لها على تلك الأرض الداكنة بقع من النور ترتعش حدودها تبعا لاهتزاز الأشواك التي كانت تتلاعب بها نسمات الخريف الباردة. هنا مقبرة جماعية تضم رفات مئات المعدومين، قذفوا بالجثث بما بقي عليها من ملابس مصبوغة بالدم في حفرة أعدت سلفا، كأنهم يقذفون بأجساد حيوانات ماتت بوباء معدي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
قلبي لوحدي وليس سواي يعلمون،
فإن
أظهرته عملا
فإن الناس تفهمه
ظنون المرء لا تكفي
ولا يكفي توهمه
فلا عمل بلا علم
من الزلات يعصمه
وليس بنافع علم
بلا عمل يترجمه
وقدر المرء في علم
وفي عمل يتممه
قلب الدين مصدور
وآمالي تترجمه
فلا خير بإيمان
إلى ما عند تكتمه
فما في القلب لي وحدي
وليس سوى يعلمه
فإن أظهرته عملا
فإن الناس تفهمه
فيا رباه ألهمني
بحقك ما أقدمه
وأنفع أمتي نفعا
بحسن الرد تختمه
فأنت المرتجى وأنا
تقي القلب مسلمه
فأنت المرتجى وأنا
تقي القلب مسلمه
قلب الدين مسدور
وأعمالي تترجمه
فلا خير بإيمان
إلى ما عشت تكتمه
فما في القلب لي وحدي
وليس سوى يعلمه
فإن أظهرته عملا
فإن الناس تفهمه
قلب الدين مستور
وأعمالي تترجمه
فلا خير بإيمان
إلى ما عشت تكتمه
فما في القلب لي وحدي
وليس سوى يعلمه
فإن أظهرته عملا
فإن الناس تفهمه
لا إله إلا الله
الخامسة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. في ميال يقدم لكم نشرة خبرية مفصلة خالد العبد الله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. بزشكيان يقول أن إيران من دعاة الحوار والتفاوض لكنها لا تخضع للمتغطرسين. حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية. ولبنان يشيع 95 شهيدا لمثواهم الأخير في بلدتي عيترون وعيت الشعب جنوبي البلاد.